الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الوصايا العشر. ومع اللقاء الخامس في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أصل ما بدأت، وصلني خبر موت أخ فاضل من إخواننا من مدينة شتوتغارت، هو الحاج سمير مدني. كان رجلا خلوقا طيبا، كان رجلا دينا مصراعا في الخير، يحرص على الأخوة الإيمانية، فندعو الله عز وجل له أن يغفر الله له. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله وسع مدخله، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اكتب كتابه في عليين، اسكنه الفردوس الأعلى يا كريم، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، ألهم أهله وأحبابه الصبر على فراقه، ربنا لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولموتى المسلمين، آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع الوصايا العشر التي عليها خاتم النبوة على مائدة سورة الأنعام، والتي تبدأ بقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما زلنا مع المحرم الأول الذي حرمه الله تعالى على البشرية في قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا. اتكلمنا عن قضية الشرك، وبينا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر مخرج عن الملة، وشرك أصغر يحبط العمل وهو الرياء. وبدأنا الحديث عن الشرك الأكبر، فقلنا أن تجعل لله ندا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وضربنا مثلا في الدرس الماضي بالنمرود بن كنعان الذي قال أنا أحيي وأميت، فجعل نفسه ندا لله في قضية الربوبية، فالإحياء والإماتة لله وحده. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، ما زلنا مع الشرك الأكبر المخرج عن الملة، والذي ينقسم أيضا إلى قسمين، فهناك الشرك الظاهر وهناك الشرك الباطن. الشرك الظاهر كعباد الأوثان الذين عبدوا الحجر والخشب من دون الله رب العالمين، وجعلوهم أندادا لله جل وعلا، وإن زعموا ما زعموا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم مشركون. أيضا من هذا النوع القبوريون الذين عبدوا أصحاب القبور وعكفوا عند قبورهم مستغيثين بالأموات، وبعدين يقول لك لا دول أولياء، هو نفس منهج الشرك الجاهلية الأولى، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس المنهج. فيبدأ يستغيث بالأموات في القبور ويطلب منهم الشفاء ويطلب منهم قضاء الحوائج، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله رب العالمين. لماذا؟ لأن الاستعانة بالمخلوق لها شروط، لابد أن يكون المخلوق حياً. الشرط الثاني، لابد أن يكون المخلوق قادرا على الفعل. الشرط الثالث، لابد أن يكون المخلوق حاضرا. فإذا اختل شرط وقعنا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. نضرب مثال، الآن شفتوا الشيخ محمد الجزائري جاب لي كوباية المية صح، وطلبت منه كوباية شاي فجاب لي كوباية شاي صح، ما دي استعانة تحققت فيها الشروط الثلاثة. محمد الجزائري حي بيننا، محمد الجزائري عنده قدرة انه يعمل كوباية الشاي ويحمل كوباية الماء صح، محمد حاضر بيننا، يبقى الاستعانة جائزة بالمخلوق. استعانة جائزة بالمخلوق بإيه؟ بشروط ثلاثة، أن يكون المخلوق حيا، أن يكون المخلوق قادرا على الفعل، أن يكون المخلوق حاضرا. إذا اختل أي شرط شرك أكبر. اللي بيروح عند القبر ويستغيث بالميت حتى وإن كان نبيا أو كان وليا وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر. ليه؟ لأنه استغاث بميت انقطع عمله، واستعان بميت لا يتوفر فيه الشرط الثاني والقدرة على الفعل. بالضبط كده، لو جبنا واحد مثلا مشلول الأركان الأربعة، لا بيحرك ايديه ولا رجليه، وانا اقول له اديني كوبايه ميه، هينفع؟ ما هو عاجز، هيجيب لك كوبايه ميه ازاي؟ يبقى ده سفه ولا ايه؟ انك تطلب من عاجز يبقى ده سفه. طب الميت انقطع عمله ولا لا؟ عنده قدره على الفعل؟ خلاص انتهت القضيه، يبقى ده جنون وسفه انك تطلب. فده تشوف فقه عمر رضي الله عن عمر، عندما أجدبت الأرض في زمن عمر وقل قطر السماء قام ليستسقي، فقال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء مدرارا، فلقب العباس بساق الحرمين. لماذا عدل عمر عن الاستغاثة بالنبي في قبره؟ لأن النبي علمه ذلك، علمه أن الاستعانة لا تكون إلا بالله، ولا تكون في باب المخلوق إلا بشروط، أن يكون حيا، أن يكون قادرا، أن يكون حاضرا. ولذلك من هذا النوع من الاستعانة النبي كان على المنبر يوم الجمعة، فدخل الداخل من باب مسجده، قال يا رسول الله أجدبت الأرض وقل القطر، فادعوا الله لنا. النبي فين على المنبر الآن؟ فرفع يديه، يقول الراوي حتى ظهر بياض إبطيه، وسأل ربه السقيا أي الاستسقاء، فيقول الراوي فكانت السماء صحوة فإذا بنا نرى السحب قد تجمعت وأفرغت ماءها على المدينة بدعاء رسول الله، وظل المطر أسبوعا كاملا على المدينة. في الجمعة التي بعدها والنبي على المنبر عليه الصلاة وأزكى التسليم دخل نفس الرجل، وقيل رجل غير شك من الراوي، فقال يا رسول الله هلك الزرع والدار، المية أفسدت كل حاجة، فادعو الله لنا. فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله. فالشاهد هنا دي استعانة، استعانة بدعاء النبي في حياة النبي، وهذه جائزة، إن احنا عندنا شروط في الاستعانة، أن يكون المخلوق إيش؟ حيا. اصحوا بقى عايزين نصحى، انتوا لسه واكلين ولا ايه؟ ده لسه العشاء ما جاتش. ان يكون المخلوق حيا، ان يكون المخلوق قادرا، ان يكون المخلوق حاضرا. دلوقتي لما اقول لك تقول لي يا شيخنا رايح اعمل عمر، اقول لك طب الله يرضى عليك ادعي لي وانت مسافر، عندك قدره على الدعاء ولا لا؟ وانت حي ولا لا؟ حاضر ولا لا؟ طب اقول لك ادعي لي معاه. وده اللي عمله النبي مع سيدنا عمر في الأثر، أن عمر ذهب يستأذن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ليؤدي العمرة، فأذن له النبي ثم قال لا تنسنا من دعائك يا أخانا، لا تنسنا من دعائك يا أخانا. فدي اسمها الاستعانة بالمخلوق، أن يكون حيا، أن يكون قادرا على الفعل، أن يكون حاضرا. يبقى اللي يروح يدعو ميتا وقع في الشرك الأكبر، لأن الاستعانة بالميت لا تجوز، شرك، لأنه انقطع عمله، يروح عند سيدي فلان ويطوف حوالين القبر، والله العظيم شرك، والله شرك. يا سيدي فلان اشفي لي الواد، والله شرك أكبر، مخرج عن الملة. وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يجوز الاستعانة بميت، ولا يجوز الطواف حول ضريح أو قبر، لأن الطواف عبادة، والعبادة مؤقتة ومحددة، وليطوفوا بالبيت العتيق، ما فيش طواف إلا حول الكعبة. هتروح تطوف حوالين القبر وتتمسح في العتبات، يقول لك بارك، بركة مين يا منيل أنت وهو يلي تتبرك بحديد ولا نحاس من صنع البشر؟ هذا غريبة، زي ما رحنا في الحج سنة 2008 وبعدين كنا في الزيارة للمدينة، فبنصلي في مسجد النبي، وإحنا خارجين مع أخ من الجزائريين، فواحد من البسطاء العوام جه على باب المسجد في نحات كده عمال يمسح ويمسح جسمي، فالأخ الجزائري ضحك قال له يا فلان تعال، أنت عارف النحاس ده منين؟ قال له منين؟ قال له والله جاي من ألمانيا، لأن المهندس أصلا اللي عمل المسجد النبوي هما اتنين مهندسين، واحد ألماني وواحد مصري، فكل الخامات جايه منين؟ من المانيا، لا علاقه ليها بالنبي ولا علاقه ليها بشيء، حتى نقول مثلا التبرك باثر النبي، نعم حتى بعد موت النبي باثار النبي، ده مش من اثر النبي ولا له علاقه بالنبي، ده جاي من المانيا راح تتبرك لي بايه؟ فده جنون، يروح لك عند الضريح ويملس لك عن النحاس، مال النحاس ده؟ ويقعد يمسح في جسمك، تمسح يا النيل مش عارف انا. يا اخي سبحان الله، الجنون فنون، ولو عقلوا ما فعلوا. ويقعد يبص لك في يبص في العتبات، عتبات مين؟ هذا شرك أكبر. إذن من الشرك الأكبر الظاهر عبادة الأوثان، عبادة القبور، الاستغاثة بالأموات، الطواف حول قبورهم، تقديم النذور لهم، لأن النذر عبادة، فلا يصرف إلا لمن؟ لله عز وجل. حتى بنقول للإخوة البسطاء يقول لك أنا هذبح خروف للفقراء، شرك يا ابن الله يهديك، اذبح لله ووزع على الفقراء. يقول لك الخروف ده نذبحه للايتام، يا اخي لا، اذبحه لمن؟ لله، وزعه على الايتام، اوعى تقول هذبح للفقراء يبقى شرك، لان الذبح لا يكون الا لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وأنا أول المسلمين. يبقى مفهوم الشرك الأكبر أن تصرف ما هو حق محض لله لغير الله. العبادة حق لمين؟ لله، منها الدعاء عبادة، النذر عبادة، فلا يصرف إلا لله وحده جل وعلا. فده النوع الأول من الشرك الأكبر اللي هو الظاهر. في بقى النوع الثاني من الشرك الأكبر اللي هو الباطن بقى، زي شرك المنافقين. هم أظهروا الإسلام لكن أبطنوا إيش؟ الكفر بالله رب العالمين. فده بنسميه الشرك الباطن، وده الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. دخل الوقت، بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقى وكان لقاء نتكلم عن النوع الثاني من الشرك، وهو الشرك الأصغر، هو الرياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.